إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم ما تحيا به الروح وتسعد ذكر خالقها العلي الأعلى، فذكر معراجها الذي فيه تترقى، وزينتها التي بها تتحلى، وعدتها التي بها تتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكر الله جل وعلا هو الدواء الذي يطهر القلب، والنعمة العظمى والمنحة الكبرى، به تستدفع النقم وتجلب النعم وتنال أعلى الدرجات، فإنه قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة. متى فارق القلوب صارت الأجساد لها قبورا، وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق، والماء الذي يطفأ به التهاب الحريق، والقوت الذي تحيا به القلوب، والسبب الواصل بين المؤمنين وعلام الغيوب. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، ويجعله ذاكرا مذكورا، ويرفع درجته ويجعله مشكورا ماجورا. والذكر يطهر القلب ويصفي النفس ويرفع الدرجات وينجي من عذاب الله، ولا شيء هو أنفع لقلب العبد من ذكر الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. وقال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ولما شكى رجل إلى الحسن البصري قسوة في قلبه، قال له: أذبها بذكر الله، وربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وذكر الله جل وعلا ليس له حد محدود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر. فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. فالذكر هو العبادة المطلوبة بلا حد تنتهي إليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وبلا وقت تختص به، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وبلا حال تستثنى منه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبالثناء الجميل على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ختمت صفات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وأما متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه في الحديث الذي صححه الألباني من رواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسئل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا. والذكر فضائله جمة وفواضله لا تحصى ولا تستقصى، وهي فضائل عامة وفضائل خاصة. فأما فضائل الذكر العامة، فالذكر يشتمل على فضائل عظيمة ومنافع كثيرة تعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة، وفضائله العامة أكثر من أن تحصر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في الآية الأولى أمر الله تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم له، المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن تبارك وتعالى، لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. وفي الآية الثانية بيان سبحانه جزاء وفضل الذاكرين له والذاكرات، وفيها دلالة على أنه ليس هناك عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله جل وعلا. ولشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله جل وعلا كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله جل وعلا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يذكر من يذكره، فجعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له، فقال تعالى فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. متفق عليه. كما بيّن سبحانه أن ذكره أكبر من كل شيء في قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى: إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكركم، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وقيل معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. وقيل إن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. واختص سبحانه أهل الذكر بالتفرد والسبق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. فقيل: المفردون المتحلون من الناس بذكر الله تعالى. وقيل: الانفراد بهذا العمل وهو كثرة الذكر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. ففي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله خير الأعمال على العموم، وأنه أكثرها نماء وبركة وأرفعها درجة. وفيه ترغيب عظيم، فإنه يدخل تحت كل عمل يعمله العبد كائنا ما كان. وفيه دلالة على كون ذكره سبحانه أفضل من الجهاد ومن الصدقة. وفي تخصيص هذين العملين الفاضلين بالذكر بعد تعميم جميع الأعمال زيادة تأكيد لما دل عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وما بعده. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وخير لكم من إعطاء الذهب والورق. فهذه الزكاة والصدقة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، فهذا هو الجهاد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين العملين بعد أن ذكر العموم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ففي هذا زيادة تأكيد لما دل عليه من فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى على كل الأعمال، ومبالغة في النداء بفضله عليها. واستشكل بعض أهل العلم تفضيل ذكر الله جل وعلا على الصدقة، لأن صدقة المال يتعدى نفعها إلى الغير بخلاف الذكر، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. وتفضيل ذكره سبحانه على الجهاد كذلك مما استشكل في هذا الحديث، لأنه وردت الأدلة الصحيحة على أن الجهاد أفضل الأعمال. وقد أجيب عن هذا الاستشكال بأنه لم يكن المراد من الذكر ذكر اللسان وحده، بل المراد ذكر اللسان والقلب جميعا، لأن شغل جارحتين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أفضل من شغل جارحة واحدة. أما الجمع بين ما ورد من الأحاديث المشتملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض الآخر بأن ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال، فمن كان مطيقا للجهاد قوي الأثر فيه فأفضل أعماله الجهاد، ومن كان كثير المال فأفضل أعماله الصدقة، ومن كان غير متصف بأحد الصفتين المذكورتين فأفضل أعماله الذكر والصلاة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن أفضل الأعمال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وجمع ابن حجر أيضا في ذلك بأن المراد بالذكر الذي هو أفضل من الجهاد الذكر الجامع بين ذكر اللسان وذكر القلب بالتفكر والاستحضار، فالذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار من غير استحضار لذلك. وأفضلية الجهاد هي بالنسبة للذكر اللساني المجرد، فمن اتفق له أن جمع ذلك كله يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى. ومن الأحاديث التي تدل على فضل الذكر على وجه العموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فذكر الله تعالى حياة قلب الذاكر ولينه وزوال قسوته. وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية روحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن تارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عز وجل. وقيل في هذا التمثيل أيضا إنه شبه بالحي في نفع من يواليه وإضرار من يعاديه، وأما الميت ففي خلو من ذلك. ومما يدل على فضل ذكر الله عز وجل فضل الاجتماع له، كما في الحديث: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي مقابل هذه النصوص التي تدل على فضل ذكر الله سبحانه هناك نصوص ورد فيها الوعيد والخسران لمن لها عن ذكره سبحانه كما في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي حسرة وتبعة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. فهذه فضائل عامة للذكر، ووراءها كثير من الفضائل مما ورد في الكتاب والسنة. وأما فضائل الذكر الخاصة فهي كثيرة جدا، وسيأتي ذكر طرف منها في مواضع إن شاء الله جل وعلا. والذكر له آداب، للذكر آداب يستدعيها كمال المذكور وجلاله، وينبغي للذاكر أن يتحلى بها، فإنها إذا روعيت كانت أولى بالقبول. وهذه الآداب ذكرها جماعة من العلماء، وهي طلب العون من الله تعالى على الذكر. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه على أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن آداب الذكر أن يكون الذاكر نظيفا متطهرا، فمن الأدب أن يكون الذاكر لله تعالى نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحة، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطا، فيكون فمه نظيفا طاهرا من النجاسات الحقيقية، وكذا من النجاسات الحكمية كالغيبة وسائر الأقوال الدنية، ومن الأوساخ وتغير الرائحة في الفم، ويزيل هذه الرائحة بالسواك، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما في صحيح مسلم. وقد فسر الشوكاني رحمه الله سبب كون الذاكر نظيف الفم وسبب إزالة تغير الفم بالسواك، فقال: وجه هذا أن ذكر عبادة اللسان، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن. ولهذا جاءت السنة المتواترة بمشروعية السواك للصلاة، والعلة في ذلك تنظيف المحل الذي يكون الذكر به في الصلاة. فالذكر عبادة عظيمة من أجل العبادات وأشرفها، فله آداب كشأن كل العبادات، بل الآداب في الذكر والدعاء آكد من غيرها، وذلك لعظم شأن المذكور المدعو سبحانه. ومراعاة الآداب الشرعية تجعل الذكر أدعى للقبول والدعاء قمنا بالإجابة. والآداب التي ينبغي على الذاكر مراعاتها كثيرة، وهي تتعلق بالذاكر ظاهرا وباطنا، ومنها ما يتعلق بالموضع الذي يذكر فيه، ومنها ما يتعلق بالأحوال، ومنها ما يتعلق بالذكر نفسه. فينبغي للذاكر أن يكون على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرق الرأس، مع جواز أن يكون الذكر على غير هذه الحال بلا كراهة، لكن إن كان بغير عذر فهو تارك للأفضل. وينبغي عليه أن ينظف فاه، وإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان ثمة نجاسة فعليه أن يغسلها بالماء، وإلا فالذكر مكروه ولا يحرم، كما هو الشأن في قراءة القرآن على الأرجح. والطهارة من الحدث للذاكر هي الأكمل والأفضل، لكن لم يقل أحد باشتراطها، لثبوت السنة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانا، وكان يذكر داخلا للخلاء وخارجا منه. والأصل أن الأذكار الشرعية لا يصاحبها عند القيام بها شيء من عمل البدن من الاضطراب أو الإغماء أو الصعق أو الاهتزاز أو الرقص أو التمايل أو التصفيق أو الإشارة باليد أو الأصابع أو بالأبصار أو بمسح الوجوه. هذا هو الأصل. وهكذا كان حال أكمل الذاكرين صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه، فلم يكن فيهم من يصعق أو يغشى عليه أو يصيبه جنون، وذلك لكمال أحوالهم وثبات قلوبهم وصدق خشوعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الآئمة، بل قد قال الله في كتابه: واقصد في مشيك، وقال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص لم يأمر الله تبارك وتعالى به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة، بل أمروا بالقرآن في الصلاة والسكينة. وقال أيضا: وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسوم، فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة. وأما الاضطراب الشديد والغش والموت والصيحات، فهذا إن كان صاحبه مغلوبا عليه لم يلم عليه، كما قد كان يكون في التابعين ومن بعدهم، فإن من شاءه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب، والقوة والتمكن أفضل كما هو حال النبي صلى الله عليه وآله والصحابة. وأما السكون قسوة وجفاء فهو مذموم لا خير فيه. وقال رحمه الله: وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد، وهذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في الصحابة، ووجدت بعدهم آثار ثلاثة: الاضطراب والصراخ والإغماء والموت في التابعين. وقال أيضا: ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والهيام. فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم. وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك، فإن السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا، لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله، فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين، كما ذم الله الذين قال فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل، لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة، كانوا محمودين أيضا ومعذورين. فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، إما نشيد مجرد نظير الغبار، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. وقال أيضا رحمه الله كما في منهاج السنة: ونبينا صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون هم أفضل، وما أصاب أحد منهم هذا الفناء، ولا صعق ولا موت عند سماع القرآن، وإنما تجد هذا الصعق في التابعين لا سيما في عباد البصريين. وقال في مختصر الفتاوى المصرية: وأما سماع القرآن والتماوت أو الموت عنده والغش ونحوه، كما نقل عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه سمع قارئا يقرأ فإذا نقر في الناقور فمات، وكذا جرى لأبي جهير، فأنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين وظن ذلك تكلفا وتصنعا، كما قال ابن سيرين: بيننا وبين الذين يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ واحد منهم على رأس الحائط، فإن خر فهو صادق، ومنهم من أنكره لأنه رآه بدعة مخالفة لما عرف من هدي الصحابة رضي الله عنهم. والذي عليه الجمهور من هؤلاء أنه إن كان مغلوبا لم ينكر عليه، وإن كان حال الثبات أكمل منه. ولهذا لما سئل أحمد عن هذا قال: قرأ القرآن على يحيى بن سعيد فغشي عليه، وأخذ أن يدفع عن نفسه، ولو قدر لدفعه، فما رأيت أعقل منه. ونقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وكذلك عن الفضيل بن عياض. وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه، لكن أحوال الصحابة رضي الله عنهم هي التي ذكرت في القرآن من وجل القلوب ودمع العيون وقشعرار الجلود. وقد ينكر أحوال هؤلاء من عنده قسوة قلب لا يلين عند تلاوة القرآن، ويغلو فيهم من يظن أن حالهم أكمل الأحوال، فكل من الطرفين مذموم، بل المراتب ثلاثة: ظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب لا يلين للقرآن ولا للذكر، ففيه شبه من اليهود لقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الآية. والثاني حال الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، فهذا يصعق صعق موت أو غش لقوة الوارد، وليس هذا بعلامة على الإيمان أو التقوى، فإنه قد يحصل لمن يفرح أو يحزن أو يخاف أو يحب مثل ذلك. ففي عشاق أهل الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه، وكذلك في غيره. والحاصل أنه إذا لم يكن ثم تفريط ولا عدوان ولا ذنب له فيما أصابه وجعل له ضعف، فليس بملوم، كمن سمع القرآن سماعا شرعيا ولم يفرط بترك ما وجب له من ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وليس أيضا هذه الحال بلازمة لجميع السالكين، بل هي عارضة لبعضهم. منهم من يبتلى بها، منهم من يبتلى بها كأبي يزيد وأمثاله، ومنهم من لا يبتلى بها وهي أكمل وأقوى. فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين، لم يكن منهم من ابتلي بذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه. فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله، وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم. ولا كان هذا أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حالا من أحواله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في ليلة المعراج لما أسري به وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال، بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله، ولم يعرض له صعق ولا غش، يخبرهم عن تفصيل ما رأى غير فان عن نفسه ولا عن شهوده. ولهذا كانت حاله أكمل من حال موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم لما خر صعقا حين تجلى ربه للجبل وجعله دكا. وقال الشاطبي في الاعتصام: وحكي أن شابا كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته، فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان الشاب إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه قطرة، فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه. فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف، لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبته لم يقدر على ضبط نفسه، وإن كان بشدة، كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خثيم، وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه ووعده بالفرقة، إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس. فلما خرج الأمر عن كسبه بدليل موته كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله، بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة، فأخذوا بالتشبه بهم، فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم، ولكن زادوا على ذلك الرقص والزمرة والدوران والضرب على الصدور، وبعضهم يضرب على رأسه، وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين، المبكي للعقلاء رحمة لهم. ولم يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. وقد صح من حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فقال الإمام الآجري العالم السني أبو بكر: ميزوا هذا الكلام، فإنه لم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا أي رقصنا، ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون. قال: وهذا كله من الشيطان يلعب به، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبه، وخير الناس من جاء بعده، لا يشك في ذلك عاقل. ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا أي رقصوا. ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم هذا. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو واضح فيما نحن فيه من بيان آداب الذاكر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرينه كثيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.